أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عتي فرج.
فصل أو افصل لا أسميه وما أشبهه إن كنت أدخلكم دهرا. في هذا البيت والبيت الثاني يتعرض المصنف لذكر المواقع أو المواضع التي استثنت من الكلية التي ذكرناها في باب الضمير. وكان حاصل هذه القاعدة الكلية أنه كلما أمكن الإتيان بالضمير متصلا تعين ولم يجز العدول عن الاتصال إلى الانفصال. الآن نقول إلا في موارد، وهذه الموارد هي بنظر المصنف برأي الناظم ومن تابعه ثلاثة، وإلا فليست هذه الموارد الثلاثة ثابتة عند الجميع كما سمع. المورد الأول باب سنيه، والمقصود من باب سنيه كل فعل يتعدى إلى مفعولين وليس هذا الفعل من باب ظن وأخواتها وليس من باب كان وأخواتها. إذن كل فعل يتعدى إلى مفعولين عليه السلام، وكان كلا المفعولين ضميرا، وكان كلا المفعولين ضميرا. إذن كل فعل غير ناسخا يتعدى إلى مفعولين، وكلا المفعولين أريد أن يعبر عنه بالضمير. ففي هذه الحالة ذكر المصنف أو المستفاد من كلام الناظم حيث قال وصل أو افصل، المستفاد منه هو جواز الوصل وجواز الفصل. فيجوز أن تقول سلني إياه، ويجوز أن تقول سلنيه. في هذا المورد يدعي الناظم أنه سمع عن العرب جواز الوجهين الاتصال والانفصال، وأنه سمع ذلك في الشعر وفي النثر، فلا يقال إنه ضرورة فيمكن أن يقاس عليه. فيمكن أن نؤسس قاعدة ونقول كلما كان المورد من هذا القبيل، أي فعل ناسخ يتعدى إلى مفعولين، عفوا فعل غير ناسخ يتعدى إلى مفعولين وكلا المفعولين ضميرا، ففي هذه الحالة العرب تجيز أن تصل وتجيز لك أن تفصل. إذن هذا هو مستند الناظم. إذن الناظم يرى أن الشواهد الواردة عن العرب لم تختص بضرورة الشعر، فلذلك يمكن أن نجعلها مسألة قياسية، يمكن أن نقيس عليها، يمكن أن نؤسس ونبني عليها. فنقول كلما كان الفعل من هذا القبيل جاز لنا أن نصل وجاز لنا أن نفصل. طبعا لماذا عللنا بالسماع عن العرب؟ لأنه هو العلة الحقيقية، وما يذكر في هذا القبيل أو ما يذكر في هذا السياق لا يشفي الغليل. يعني هنا العلل التي ذكرت علل ضعيفة نوعا ما. كيفما كان، ابن عقيل يعلق على كلام الناظم أنه هذا الذي ذكرته أيها الناظم من أنه يجوز كلا الوجهين على حد سواء لا يستفاد من كلام سيبويه، وإنما المستفاد من كلام سيبويه أن الاتصال واجبا وجاز الانفصال في ضرورة الشعر. فعلى كلام سيبويه هذا لا يكون لدينا استثناء من القاعدة الكلية، يكون باب سلميه مندرجا تحت القاعدة الكلية، أنه يصدق أنه تمكننا من الاتصال فيتعين الاتصال ولا يجوز الانفصال إلا أن إلا في الضرورة، إلا في الشعر، لأنه مورد للضرورة ولضيق النظر. فعلى هذا الأساس يكون لدى النار استثناء من القاعدة الكلية في مورد سلميه، ولا يكون لدى سيوي استثناء من هذه القاعدة. طبعا عادة عندما يعاب على أحد النحويين أن مبناك هذا مخالف لما عليه سيبوي، يعني هذا عند النحويين أمر عظيم، يعني أنه كيف تخالف سيبوي وهو المشافي لهم. وسنرى أيضا بعد قليل ما يقوي أنه يعني يستهجن ويعاب على العالم أن يخالف سيبوي. طبعا هذا عند نحاة البصرة، لأن سيبوي يعني هو أهم من نقل ونقح المسائل النحوية، ومضافا إلى أنه معاصر ومشافه للعرب على ما يقولون، فلذلك مشافهته للعرب تعطي رأيه مكانة وقوة لا نجدها عند غيره من النحاة. كيف ما كان، لكن ثبت أنه كثير منهم يخالف سيبوي فيما يذهب إليه، وهذا ليس بعينه. إذن هذا هو المورد الأول، مورد باب سلميه. طبعا هذا المورد عبر عنه الناظم في البيت وصل أو افصل هاء سلميه وما أشبهه. هذه ما أشبهه اختلف في تفسيرها بين شراح الألفية. ابن عقيل يرى أن المقصود من ما هو الفعل، والضمير في أشبهه يعني الهاء ترجع إلى سلميه. يعني مقصود الناظم ماذا؟ صل، يعني يجوز لك أن تصل وأن تفصل هاء سلميه وهاء كل فعل يشبه سلميه. وما أشبهه يعني كل فعل أشبهه يعني أشبه سلميه. فالمقصود من الاسم الموصول من ما هو؟ الفعل. والضمير إلى أين يرجع في أشباهه؟ يرجع إلى سلمي. لكن هذا الرأي في تفسير هذه العبارة يجعل هذه العبارة موهمة لأمر لا نلتزم به. ما هو؟ ماذا يصبح المعنى؟ صل أو افصل هاء سلمي أو هاء كل فعل يشبه سلمي. فحينئذ تختص المسألة بالهاء، يعني نتوهم، يمكن أن توهم العبارة حينئذ أن المسألة مختصة بما إذا كان لدينا هاء وفعل يشبه سلمي، مع أن هذا الكلام يأتي في كل الضمائر حتى لو لم تكن هاء، ويأتي في غير الفعل بشرط أن يكون عاملا عملا سلمي. فإذا حملنا على هذا التفسير لعبارة الناظم تكون عبارة الناظم حينئذ مهمة لأمر لا نريده. ما هو هذا الأمر الذي لا نريده؟ أن تكون المسألة مختصة بالهاء والفعل، والحال أننا لا نرى اختصاصها بشيء من هذين، فهي ليست مختصة لا بالهاء ولا بالفعل، بل يأتي الكلام حتى في غير الهاء وحتى في غير الفعل. مثلا أنا معطيكه تقول أنا معطيك إياه، فلا تختص المسألة بالفعل. لذلك بعض الشراح يفسر هذه العبارة بتفسير آخر، يقول وصل أو افصل هاء سلميه وما أشبهه مقصود من ما هو الضمير، والهاء في أشبهه تعود على هاء سلميه. يعني صل أو افصل هاء سلميه والضمير الذي يشبه هاء سلميه. يعني يجوز لك أن تصل الهاء في سلميه وأن تفصلها، ويجوز لك أن تفصل كل ضمير يشبه الهاء التي في سلميه وأن تفصلها. فحينئذ لا توهم المسألة الاختصاص بالهاء ولا توهم المسألة الاختصاص بالفعل. طبعا هذا التفسير قد يبدو للوهلة الأولى أنه على خلاف الظاهر. لماذا؟ أنه قال أشبهه، لو كان الضمير يعود على الهاء لقال أشبهها، ولأنها مؤنث لفظا. طب لكن نقول يجوز تذكير الضمير باعتبار معناه، لأن الهاء صل أو افصل، هاء سني يعني صل أو افصل الضمير الذي يسمي، فالهاء ذكر الضمير باعتبار أنها ضمير فيعود عليها نتيجة تأنيث معنوي، تأنيث مجازي هنا. فكيف ما كان، الآن هذا كتعليق على العبارة. هذا هو المورد الأول الذي يدعي الناظم أنه يستثنى من القاعدة كلها. ثم يقول في كنته الخلف انتمى، الخلف يعني الخلاف، انتمى يعني انتسب. ففي كنته انتمى الخلف، انتسب الخلاف. يعني ماذا انتسب الخلاف؟ يعني وقع خلاف بين النحويين ونحن نعلم كلا القولين ونعلم من هو صاحب كل قول من هذين القولين. يعني في بعض الأحيان مثلا يقع خلاف مثلا بين الفقهاء لنفترض، نقول بعض الفقهاء يذهب إلى هذا بعض الفقهاء يذهب إلى هذا، لكن من يقول بهذا القول؟ أقول لك لا أدري. من يقول بذاك القول؟ أقول لك لا أدري. الذي أعرفه أن هناك خلافا، لكن تفصيلات الأقوال من هو صاحب كل قول هذا لا أعرف. لا، في هذه المسألة الناظم ماذا يريد أن يقول؟ هناك خلاف بين النحاة ونحن نعلم بوقوع الخلاف ونعلم الفريقين متنازعين، نعرف صاحب كل قول من هو، لذلك يقول انتمى يعني انتسب، يعني الأقوال التي في هذا الخلاف التي تشكل هذا الخلاف أقوال نستطيع أن ننسبها، أن ننميها إلى أصحابها. ما هو كنته؟ ما هو باب كنته؟ هو باب كان وأخواتها، بشرط أن يكون خبرها ضميرا، بشرط أن يكون خبرها ضميرا. هل يشترط أن يكون الاسم ضميرا؟ لم يظهر من العبارة، من عبارة الناظم أنه يشترط. طبعا المثال قد يهم الاختصار، لكن في شرحي على الكافي على ما يقولون لم يشترط هناك أن يكون الاسم ضميرا أبدا. يعني حتى لو كان الخبر ضميرا فقط دون الاسم، كان الاسم اسما عاديا، فيأتي هذا الكلام بعينه، فيجوز لك أن تفصل ويجوز لك أن تصل. إذن باب كان عندما يكون خبره ضميرا يجوز لك عند الناظم، يجوز لك أن تلحق الهاء به ويجوز لك أن تجردها، يجوز لك أن تفصل بينه وبين الهاء. هنا لم يقع خلاف بينهم في جواز الوصل والفصل، وإنما الخلاف الذي وقع بينهم، هذا الخلاف الذي يتحدث عنه، خلاف في ما هو المرجح من هذين، هل الأفضل أن نجعل الضمير متصلا أم لا، الأفضل أن نأتي بالضمير منفصلا. فالمصنف يقول أنا أختار الاتصال وسيبويه يختار الانفصال. مصنف يختار الاتصال يقول لكثرة وروده ولأنه الأصل، نتمكن من الواصل فيتعين الوصل فهو المختار. نعم، خب لماذا إذن تجيز الانفصال؟ يقول لأنه ورد. فإذن أنا أحكم بأرجحية الوصل لأنه الأصل ولأنه مسموع، وإنما حكمت بجواز الفصل لماذا؟ لكونه مسموعا، فلا يمكن لي أن أدعي مع كونه مسموعا أنه غير جائز. سيبويه يختار أن الأفضل والأرجح هو الانفصال، ويعلل أتباع سيبويه ذلك بأن هذا الضمير الذي نتحدث عنه خبرا لكان، والخبر الأرجح والخبر الأرجح فصله عن عامله. طبعا لماذا؟ يقولون ننظر على ذلك بباب الفاعل والمفعول، أيهما أقرب إلى الفعل؟ فاعل، لذلك قد يستتر الفاعل في الفعل، كثيرا ما يستتر الفاعل في الفعل، بينما المفعول لا يستتر في الفعل، لأن الفعل عادة يدل على فاعل. هنا هكذا، فيما نحن فيه الاسم بمثابة الفاعل والخبر بمثابة المفعول. المفعول منفصل عن الفعل، إنه لم يصدر عنه الفعل، وإنما الفعل أجنبي عنه، أجنبي بالنسبة إليه، فلذلك يكون الأولى فصله. هذا تعليل ذكره. إذن سيبويه يختار الانفصال والمصنف يختار الاتصال. إذن لا كلام في أصل الجواز، في جواز كليهما، كلا الوجهين، وإنما الكلام في أيهما هو المختار، أيهما هو المرجح. هذا هو المورد الثاني. المورد الثالث: كذاك خلتنيه. المقصود من خلتنيه أو من باب خلتنيه كل فعل ناسخ يتعدى إلى مفعولين الأصل فيهما أنهما مبتدأ وخبر، وكان كلا المفعولين ضميرا. إذن كل فعل ناسخ من أي قبيل، يعني من باب ضم وأخواته، يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل، أو نقول هما مبتدأ وخبر في الأصل، مثل ظن، مثل خلت، مثل ونحو ذلك. ففي هذا المورد يدعي المصنف أنه يجوز الوجهان أيضا، ويذكر أنه لا خلاف في أصل الجواز، جواز الوجهين في هذه المسألة، وإنما الخلاف في أي شيء في المختار منهما. فيقول: كذاك خلتنيه واتصالا أختاروا، غير اختارا انفصالا. غير يعني سيبويه. طبعا ابن عقيل هنا يعترض أنه الصحيح ما ذهب إليه سيبويه، لأن سيبويه هو المشافه للعرب، فمن حفظ حجة على من لم يحفظ. الآن نقرأ هذا المقدار. إذن لدينا موارد ثلاثة. هذه واتصالا أختاروا ترجع إلى المسألتين، إلى مسألة خلتنيه وإلى مسألة كنتم، كما عرفنا، لأنه الخلاف في التفضيل موجود في كليهما. فهو نفس المدرك. لماذا يرجح سيبويه الانفصال؟ يقول لأنه الخبر، والأصل في الخبر أن ينفصل عن الفعل. لماذا ترجح أيها المصنف؟ لأنه الأصل ولأنه مسموعا. أشار في هذين البيتين إلى المواضع التي يجوز أن يؤتى فيها بالضمير منفصلا. ماذا نعربها؟ حال، يعني أن يؤتى فيها بالضمير حال كونه منفصلا، مع إمكان أن يؤتى به متصلا. فأشار بقوله سلنيه إلى ما يتعدى، المورد الأول، إلى ما يتعدى إلى مفعولين، يريد أن يقول والفعل ليس ناسخا. ماذا عبر عن هذا، عن الفعل غير الناسخ؟ قال: الثاني من المفعولين ليس خبرا في الأصل، يعني هذان المفعولان ليس أصلهما مبتدأ وخبر، ليس خبرا في الأصل، وهما ضميران. يشترط ماذا؟ أن يكون كلا المفعولين ضمير أو ضميرين. نحو الدرهم سلميه، أو سلني إياه، فيجوز لك فيها سلميه، الاتصال نحو سلميه، والانفصال نحو سلني إياه. شوف الآن: وكذلك كل فعل أشبهه. هذا الذي قلنا أنه رأي ابن عقيل في تفسير عبارة الناظم وما أشبهه. ما يعني ما المقصود من ما؟ كل فعل أشبهه، يعني أشبه ماذا؟ يعني أشبه سلمي. نحو الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه. وظاهر كلام المصنف أنه يجوز في هذه المسألة الانفصال والاتصال على السواء، يعني يجوز الوجهان من دون تفضيل لأحدهما على الآخر. أما جواز الوجهين لأنه قال صل أو افصل، أما أنهما جائزان على السواء ولا يوجد ترجيح بينهما ولا يوجد تفضيل لأحدهما على الآخر، فلأن المصنف لم ينبه في هذه المسألة على اختيار، على ترجيح الاتصال أو ترجيح الانفصال، ولم يشر إلى خلافا واقعا في المسألة، بينما أشار في المسألة الآتية. عدم نصه على وجود خلاف في التفضيل ظاهر عرفا في أنه لا يوجد خلاف أو في أنه لا يفضل أحدهما على الآخر. نعم بعضهم يستفيد هكذا يقول ما دام المصنف قال وصل قبل أن يقول وافصل فهذا يعني أنه يرجح ماذا؟ الوصل. لكن بالنتيجة المصنف كان عليه أن يبدأ بأحدهما، يعني لو قال وافصل وصل كان عليه أن يبدأ بأحدهما، فهذا لا يكون عرفا دلالته ضعيفة جدا. وهو ظاهر كلام أكثر النحويين، يعني وهذا الذي ذكره المصنف من جواز الوجهين على السواء ظاهر كلام أكثر النحويين. والحال يريد أن يقول أنه عجيب كيف استضع كيف ذهب أكثر النحويين إلى ذلك، والحال أن ظاهر كلام سيبويه أن الاتصال فيها واجبا وأن الانفصال مخصوصا بالشعر. كيفما كان المورد الثاني وأشار بقوله وفي كنته الخلف انتمى إلى أنه إذا كان خبر كان وأخواتها ضميرا فإنه يجوز اتصاله وانفصاله، واختلف في المختار منهما، فاختار المصنف الاتصال نحو كنته، واختار سيبويه الانفصال نحو كنته إياه. تقول الصديق كنته والصديق كنت إياه. وكذلك المختار عند المصنف الاتصال في نحو خلتنيه، مقصود من خلتنيه كل فعل تعدى إلى مفعولين. شوف الشرط ما هو هنا في باب كنته، في باب سني قال وهما ضميران، في باب كنت ماذا قال؟ إذا كان خبر كان وأخواتها ضميرا، فقط الخبر لم يشترط في الاسم أن يكون ضميرا. يعني مثلا كان هو زيدا وكان زيد إياه أو كان إياه زيدا، مثلا الرجل كان هو زيدا، يعني الرجل كان زيد إياه، وتستطيع أن تقول الرجل كان إياه زيدا. فالمدار على ماذا؟ المدار على كون الخبر ضميرا، وإلا أن يكون الاسم ضميرا أو أن لا يكون هذا ليس مهما إذ لم يشترطه. نعم يقولون في الكافية هنا في شرحه على الكافية هناك عبارة للمصنف يظهر منها أنه يشترط في الخبر أن يكون، يشترط في الاسم أن يكون ضميرا أيضا. طبعا هذا الاشتراط أو عدم الاشتراط من أين نحكم بصحته؟ من الشواهد الواردة. إن كانت الشواهد الواردة سمع فيها الفصل والواصل مع كون الاسم ضميرا فحينئذ نقول، مع كون الاسم غير ضمير عفوا، نقول بأنه لا يشترط ذلك، وإنما غاية ما يشترط ما هو خبرية كون الخبر ضميرا. طبعا هذا الشرط بمثابة شرط محقق للموضوع، إنه إذا لم يكن الخبر ضميرا أيضا إذن لا تدخل المسألة فيما نحن فيه، كلامنا في أي باب؟ في باب الضمير. هذه القاعدة التي ذكرناها من الفصل والوصل، فصل الضمير ووصل الضمير، إلا إذا خرجنا عن ذلك خرجنا عن المسألة رأسا. يقول وكذلك المختار عند المصنف الاتصال في نحو خلتنيه، وهو مقصود منه كل فعل ناسخ تعدى إلى مفعولين، أو كل فعل تعدى إلى مفعولين الثاني من هذين المفعولين خبرا في الأصل، كباب وهو باب ظن وأخواتها وهما ضميران. يشترط هنا وهما ضميران أن يكون كلاهما ضميرا. ومذهب سيبوي أن المختار في هذا أيضا الانفصال. أيضا لماذا قال أيضا؟ لأنه هذا هو مختار في باب كنت أيضا نحو خلتني إياه. ومذهب سيبويه أرجح، لماذا؟ لأنه هو الكثير في لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنهم وهو المشافه لهم، يعني وهو الذي عاصرهم وكلمهم وكلموه وجها لوجه وشفاها. قال الشاعر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت. أين الشاهد في هذا البيت؟ يعني هذه الشاهد على مسألة نحوية وما؟ نعم هذا ليس شاهدا على مسألة نحوية، هذا فقط من باب أنه تأييد لماذا يجب علينا أن نصدق سواه لأنه حذام النحويين. فكما للعرب حذام وكانت تصدقها فلنا حذام ونحن نصدقها. وحذامنا من؟ سيبك. وقدم الأخص في اتصالي وقدم مما شئت في انفصالي. في الاستثناءات التي تحدثنا عنها، في الاستثناءات الثلاث، وجدنا أن الضميرين قد يلتقيان، وأنه قد يجتمع في الاسم ضميران متصلان، أو يكون أحدهما متصلا ويكون الآخر منفصل. هنا نسأل هذا السؤال، هذا البحث متأخر عن البحث السابق، أنه إذا اجتمع ضميران فهل يتعين علينا أن نقدم أحدهما على الآخر، أم يجوز لنا أن نقدم أيهما نشاء؟ نشوف المسألة السابقة أثبتنا من خلالها أنه يجوز أن يلتقي ضميران، إما متصلان وإما أحدهما متصل والآخر منفصل. الآن إذا اجتمع ضميران فهل يجب علينا أن نقدم أحدهما بعينه؟ هل هناك مرجحات لأحد هذين الضميرين حتى يتقدم؟ أم لا؟ يجوز لك أن تقدم أيهما تشاء. هذا البحث معقود للإجابة عن هذا السؤال. الحكم أوضحه المصنف في البيت، وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي. إذن في صورة الانفصال، يعني إذا فصلت، طبعا هذه المسألة الناظم لم يصرح بالتقييد، وابن عقيل لم يشر إلى التقييد، لم يصرح أيضا بالتقييد. هذه المسألة يقولون من توابع المسألة السابقة. في هذه الموارد الثلاثة التي تقدمت، سلنيه وخلتنيه وكنته، يلتقي فقط في هذه المسائل الثلاثة، لا في كل مسألة أخرى، فقط في هذه المسائل الثلاثة يأتي هذا البحث، أنه ما دام اجتمع ضميران ويجوز لنا أن نفصل تارة وأن نصل أخرى، فهل يتعين علينا أن نقدم أحد الضميرين أو لا؟ ولهذا البحث لا يأتي في أنه في كل فعل اتصل به ضميران أو اتصل به ضمير وانفصل عنه ضمير، وإنما يأتي في خصوص باب كنت سلمي خلتا، وإن لم يصرح الناظم هنا بالتقييد، لكن هناك إشعار في لكلامه بهذا التقييد، لأنه قدم الأخص في اتصالي وفي انفصالي يوحي بأنه أنت في بعض الأحيان تصل وفي بعض الأحيان تفصل، فهي مسألة واحدة مرة تكون معروضا للاتصال ومرة تكون معروضا للانفصال. على كل حال، لكن هذا صرح به في كتبه الأخرى أن هذا من مختصات هذه المسائل الثلاثة. كيفما كان، ما هو الحكم؟ قدم ما شئت في انفصال. إذا اخترت الانفصال، إذا اخترت الانفصال فتستطيع أن تقدم أيهما تشاء، فلا يراعى أي خصوصية للضمير. مثلا سلني إياه، تستطيع أن تقدم الياء على ضمير الغائب، ضمير المتكلم على ضمير الغائب، فتقول سلني إياه، وتستطيع أن تعكس تقول سله إياي، فتقدم ضمير الغائب على ضمير المتكلم. لماذا؟ لأنك فصلت. أما في صورة الاتصال، في صورة الاتصال لدينا ترجيحان، لكن هناك ترجيح ذكره الناظم وترجيح ذكره ابن عقيل. الترجيح الذي ذكره الناظم هو أننا نرجح الأخص. ما معنى الأخص؟ يعني الأكثر خصوصية، يعني الأكثر قدرة على التخصيص، يعني الأكثر قدرة على التعيين. ما هو الذي يكون أكثر قدرة على التعيين؟ الأعرف. الأعرف. فإذن إذا اجتمع ضميران وكان أحدهما أعرف من الآخر، ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ نقدم الأعرف على غير الأعرف في صورة اختيار الاتصال، فنقدم غير الأعرف، المتكلم أعرف من المخاطب والمخاطب أعرف من الخائن. فإذا اجتمع متكلم ومخاطب قدم متكلم، متكلم وغائب قدم متكلم، مخاطب وغائب قدم مخاطب. ماذا لو التقيا رتبة؟ نعم، أو قبل أن نتحدث عن مسألة التقائهما رتبة أو اتحاد الرتبة. نعم، الآن هذا الحكم هل هو بل إذن هذا الذي ذكره الناظم. إذن الناظم ماذا قال؟ أنك في صورة الاتصال عليك أن تقدم الأخص والأعظم، في صورة الانفصال يجوز لك أن تقدم أيهما تشاء. ابن عقيل يعلق، هذا الترجيح الذي ذكرناه، يعلق ابن عقيل على الشق الثاني من دعوى المصنف، أنه في صورة الانفصال يجوز لك أن تقدم أيهما تشاء. يقول هذا على إطلاقه ليس صحيحا، بل كثيرا ما يقع اللبس، كثيرا ما يقع اللبس. فإذا خفنا وقوع اللبس فعلينا أن نقدم ما به يندفع اللبس. إذن في كثير من الأحيان نخاف من الوقوع في الاشتباه واللبس، من أن لا يفهم السامع المعنى المقصود، ففي هذه الحالة علينا أن نقدم ونؤخر بحسب ما يعين السامع على أن يفهم المقصود على وجهه الصحيح. مثلا تقول هكذا: الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه، أعطيتك إياه. يجوز لنا أن نقدم ضمير المخاطب ويجوز لنا أن نقدم ضمير الغائب لأننا اخترنا انفصال. يجوز أن تقول أعطيته إياك وأعطيتك إياه. بالنتيجة سواء عبرت بهذا التعبير أو بذلك، ما هو المعنى؟ يعني أنا المتكلم قمت بالإعطاء، ماذا أعطيت؟ أعطيت الدرهم لمن؟ لك. قدمت الكاف أو لم أقدم، بالنتيجة هذا المعنى سيفهم. لكن لو قلت هكذا: زيد أعطيتك إياه أو أعطيته إياك، هنا يختلف المعنى. لماذا؟ لأن زيد هذا يمكن أن يكون آخذا ويمكن أن يكون مأخوذا. فلو قلت زيد أعطيتك إياه فزيد مأخوذ، ولو قلت زيد أعطيته إياك فزيد آخذ، يعني هو الذي أعطي. ماذا أعطي زيد؟ أعطي أنت. فهنا إذا قدمنا أو أخرنا يختلف المعنى، فحتى لا يحصل اختلاف في المعنى نقدم ماذا؟ نقدم ما به يندفع اللبس. مثلا إذا أردنا أن زيدا هو الآخذ، فيكون زيد هو الفاعل في المعنى فنقدمه على غيره. لأنه شوف سيأتي هذا معنا في باب أعطى، في باب أعطى مثلا، وفي باب طبعا في باب سلميه أيضا، الضميران وإن كان كلاهما مفعولان، المفروض هذا مفعول أول وذاك مفعول ثاني، وإن كان كلاهما مفعولا لكن أحدهما فاعل في المعنى، أحدهما فاعل في المعنى. مثل ماذا؟ مثل سلني إياه، أو سلني هذا السؤال. لنفترض السؤال ليس فاعلا في المعنى، أنا كمتكلم وإن كنت مفعولا به لكن ماذا؟ لكن أنا الفاعل في المعنى، لأنني أنا المسؤول، أنا الذي يطلب مني أن أجيب. السؤال لا يطلب منه شيء، فلذلك هو متمحض في المفعولية. أما المفعول الأول هنا فهو وإن كان مفعولا لكنه في المعنى هو الفاعل، لأن السؤال وجه لي فهو أنا الذي يطلب مني أن أجيب عن هذا السؤال. كذلك في باب مثلا أعطيتك الدرهم، الدرهم متمحض في المفعولية لكن أنت فيك جهة، فيك نوع من الفاعلية. ما هو هذا النوع؟ أنك أنت الذي أعطيت، أنك أنت الذي أخذت، أنك أنت الذي استلم. أما الدرهم لم يفعل شيئا، فلذلك أحد المفعولين يكون فاعلا في المعنى. فهنا الفاعل في المعنى يجب تقديمه إن كان المراد أنه فاعل في المعنى. فإذا حتى ندفع اللبس في هذه الحالة لابد من تقييد كلام المصنف أنه هذه الإباحة التي ذكرها المصنف وجواز الوجهين في مسألة الانفصال ينبغي أن يكون مقيدا بحالة. ما هي هذه الحالة؟ حالة الخوف من الوقوع في اللبس. فإذا خفنا الوقوع في اللبس ففي هذه الحالة يتعين علينا أن نقدم الفاعل في المعنى. ما معنى الفاعل في المعنى؟ نحن الآن كلاهما مفعول بحسب الفرق. باب سلميني كلاهما مفعول، لكن أحدهما يكون متمحضا في المفعولية، أصلا لا دور له إلا أن الفعل وقع عليه، والآخر لا، هناك جنبة ما تشعر بأنه يقوم بفعل من الأفعال، كما في سلميه، كما في أعطيتنيه، كما في ألبستنيه مثلا. مثلا ألبستك الثوبة، الثوبة لم يفعل شيئا. الذي فيه جنبا ما من الفعل من التأثير هو أنت أو هو المتكلم، فيكون المتكلم هو الفاعل في المعنى. نقرأ هذا المقدار. خب هذا إذا اختلفا رتبة، أما إذا اتحدا رتبة يقول المصنف يتعين الفصل حينئذ. يتعين لك أن تأتي بالضمير الثاني منفصلا، إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة، وهو أن يكونا غائبين واختلف لفظاهما. إذن خلاصة المسألة، إذا اجتمع ضميران في أحد المسائل الثلاث المتقدمة، فإما أن نصل وإما أن نفصل، فإن اخترنا الوصل وجب علينا أن نقدم الأخص، وإن اخترنا الانفصال وجب علينا أو جاز لنا أن نقدم أيهما نجا، إلا إذا خفنا الوقوع في اللبس فنقدم ما هو فاعل في المعنى. وأما لو اتحدا رتبة ففي هذه الحالة يتعين علينا الانفصال ولا يجوز الاتصال، فيجب فصل الثاني منهما. طبعا الثاني هنا مثلا هل يتعين تقديم أحدهما على الآخر؟ مثلا نقدم غير الأعرف أو ماذا؟ في هذه الصورة اتحدا رتبة ويقول يتعين علينا أن نفصل، يعني هذا الضمير المنفصل يجب أن نأتي به هو غير الأعرف أو لا يمكن أن يكون هو الأعرف؟ بالنتيجة مسألة التقديم تظل تأتي، أيهما نقدم؟ يعني هذا السؤال لا معنى له. نحن ماذا فرضنا؟ أنهما متحدان رتبة، فلا يوجد أعرف وغير أعرف حتى نسأل هذا السؤال، وبذلك هما في رتبة واحدة، فأيهما تقدم لا يؤثر. إلا في حالة واحدة، ما هي؟ أن يكونا غائبين واختلف لفظاهما، فيجوز لك الوصل ويجوز لك الفصل. وفي اتحاد الرتبة يلزم وصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا. في اتحاد الرتبة الزام فصلة، يعني الزم الفصلة عند اتحاد الرتبة، وقد يبيح الغيب قليلا ما يبيح الغيب الوصل، يجيز الغيب الوصل. متى يجيزه؟ عندما يختلفان لفظان، مثلا يكون واحد بلفظ هو واحد بلفظ هما لنفترض، فهذا لفظ وذاك لفظ آخر، فهنا يجوز الوصل ويجوز الفصل. فبيقول ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب. ابن عقيل ما تعرض لهذه المسألة سابقا، نحن تحدثنا عن رتب المعارف قبل أن ندخل في بحث المعارف. فإن اجتمع ضميران منصوبان أحدهما أخص من الآخر، فإن كانا متصلين، طبعا شوف ظاهر بكلام ابن عقيل ماذا؟ أنه لا اختصاص بالمسائل السابقة، مسألة سلميه وختميه ونحو ذلك. فإن كانا متصلين وجب تقديم الأخص منهما، فتقول الدرهم أعطيتكه وأعطيتنيه، فتقدم المخاطب على الغائب وتقدم المتكلم على الغائب بتقديم الكاف والياء على الهاء. لماذا؟ لأنها أخص من الهاء، يعني لأن الكاف أخص من الهاء والياء. هنا العبارة الأشبه أن تكون لأنهما موجود، لأنهما فإن هذا صحيح، لأنهما أخص من الهاء، لأن الكاف للمخاطر والياء للمتكلم والهاء للغائب، ولا يجوز تقديم الغائب مع الاتصال، فلا تقول أعطيتهك تقدم الهاء على الكاف، ولا أعطيتهوني تقدم الهاء على الياء. وأجازه قوما، ومنه ما رواه ابن الأثير، يعني من هذا الجواز الذي ادعى قوم ما رواه ابن الأثير في غريب الحديث من قول عثمان أراهمني الباطل شيطانا، يعني أراني إياهم الباطل شيطانا. فإن فصل أحدهما كنت بالخيار، فإن شئت قدمت الأخص نحو الدرهم وأعطيتك إياه وأعطيتني إياه، وإن شئت قدمت غير الأخص فقلت أعطيته إياك وأعطيته إياي. وإليه أشار بقوله وقدم ما شئت في انفصالي. وهذا الذي ذكره المصنف، يقول هذا في الشق الثاني يجب أن نقيده، يجب أن نذكر له شرطا. ما هو الشرط؟ وهذا الذي ذكره ليس على إطلاقه بل بشرط. ما هو هذا الشرط؟ بل إنما يجوز تقديم غير الأخص في الانفصال عند الأمن من اللبس، فإن خيف لبسا لم يجوز. فإن قلت زيد أعطيتك إياه لم يجوز تقديم الغائب، لأن الغائب مفعول به في المعنى. فلا تقول زيد أعطيته إياك، لأنه لا يعلم هل زيد حينئذ مأخوذا أو أنه آخذ. وفي اتحاد الرتبة الزنفصلة إذا اجتمع ضميران وكانا منصوبين واتحدا في الرتبة كأن يكونا لمتكلمين أو مخاطبين أو غائبين فإنه يلزم الفصل في أحدهما. فتقول أعطيتني إياي وأعطيتك إياك وأعطيته إياه، ولا يجوز اتصال الضميرين. فلا يجوز أن تقول أعطيتنيني أعطيتنيني ولا أعطيتكك ولا أعطيتهوه. نعم إن كانا غائبين واختلف لفظهما فقد يتصلان نحو الزيدان الدرهم أعطيتماه أعطيتهماه أعطيتهم وألها، فاختلفا لفظا. وإليه أو عفوا هما والها. وإليه أشار بقوله في الكافية مع اختلاف في قول من في الكافية؟ ابن الحاجب. في قول ابن الحاجب في الكافية مع اختلاف ما ونحو ضمنت إياهم الأرض الضرورة اقتضت. وربما أثبت هذا البيت في بعض نسخ الألفية، يقول هناك من يذكر هذا البيت مع أنه لابن الحاجب، هناك من يذكره في بعض نسخ الألفية للمصنف وليس منها، وهو ليس من أبيات المصنف. وأشار بقوله ونحو ضمنت إلى آخر البيت إلى أن الإتيان بالضمير منفصلا في موضع يجب فيه اتصاله ضرورة، كقول الشاعر بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياه، فإلى هذا أشار. وطبعا هذا البيت تقدم وقد تقدم ذكر ذلك، والحمد لله.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد
وعلى بركاته. قد يختلف المعنى، فأنت تقول أعطيته إياك أي أنا أعطيته إياك، لكن عندما تقول أعطيته إياي يعني أنت أعطيته.
هنا
فكيف يكون هناك تخيير؟ والتخيير سيكون فيه اختلاف في المعنى.
هنا ماذا؟ هنا أنت غيرت الفعل أصلا، يعني هنا الفعل متغير وأنت لديك ثلاثة ضمائر الآن، لديك التاء أعطيته أو أعطيته، ولديك الهاء، ولديك إياي مثلا، لديك ثلاث ضمائر. كلام ليس في التاء، أنت في مثالك الثاني غيرت التاء لذلك صار أنت أعطيته.
لا هو ذكره هكذا،
لا شو هو الذي المثال الذي ذكره؟ يجوز أن تقول هكذا زيد أعطيته إياي أو إياك وزيد أعطيتك إياه، لكن متى؟ يعني بحسب المعنى. يعني إذا أردت أن زيدا هو الذي أخذك فهو فاعل في المعنى فيجب عليك أن تقدمه وتقول زيد أعطيته إياك. إذا أردت معنى آخر أن زيدا هو المأخوذ وأنت الآخذ فتقدم الفاعل في المعنى فتقول زيد أعطيتك إياه، هذا هو المقصود. يعني المقصود أنه بحسب المعنى عليك أن تقدم وتؤخر.